قال رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر، أي من الوعيد الشديد ونحو ذلك. قال الله عز وجل: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. فهذه الآية نزلت حين أنكر الكفار القدر وخاصموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر. قال: أخرج أبو داود عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. يحسنه الشيخ الألباني وكثير من أهل العلم بشواهده وطرقه. وإن كان موقوفا يقال له مثل هذا له حكم الرفع، لأنه لا يقال بالرأي. وسموا بالمجوس لأن المجوس يعتقدون أن للكون خالقين، خالق النور وخالق الظلمة، وهؤلاء يعتقدون أن كل عبد يخلق فعل نفسه، فأثبتوا مع الله خالقين فشابه المجوس. إن مرضوا فلا تعودوهم فيه دلالة على هجر أهل البدع، وإن ماتوا فلا تشهدوهم على ما تقدم. وعن عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار عن حذيفة وهو ابن اليمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوه، وهم شيعة الدجال، وحق على الله أن يلحقهم بالدجال. قال المصنف رحمه الله: قال ابن عمر: والذي نفس ابن عمر بيدي لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر. وهذا مصير من ابن عمر إلى تكفير منكر العلم، منكر علم الله عز وجل. قال: حديث ابن عمر أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر. فيه سؤال أهل العلم، وفيه الاهتمام بالمسائل الحادثة وردها إلى من يجلي الحق فيها، وفيه أن الحجة في الدليل، وأن الناس كانوا يرغبون إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في رد البدع والمحدثات لما عندهم من العلم والهدى والتقى. فوفق الله لنا عبد الله بن عمر داخلا في المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، يعني أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره أحاط به. قال: فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن، وإذا كنت تظن أنه يريد أن يتكلم هو حتى لا يقع في قلبه حرج منك، قل: تتكلم أم أتكلم، أو تتفقون قبل الدخول؟ لأن بعضهم يدخل ويريد كله يتكلم، فربما ضيعوا الحق أو ضيعوا الوقت. لكن اتفق أنت وصاحبك على من يتكلم في مسألة من المسائل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخلوا عليه في شأن محيصة بن مسعود أو حويصة جعل الأصغر يتكلم فقال: كبر كبر، فيكون الكلام لمن يضبط الكلام. إنه قد ظهر قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتكفرون العلم، يزعمون أن لا قدر والأمر عنف. ليس كل من قرأ القرآن على هدى، وإنما من جاء بالقرآن يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا. وأيضا: إن لله أهلين، وأهل الله هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. الصوفية ربما يقرؤون القرآن أكثر منا، ومع ذلك يشركون ويمنددون، تارى يدعون العيدروس، وتارى يدعون ابن علوان، وتارى يدعون البرعي، وهكذا. الجهمية يقرؤون القرآن ولا يعتقدون شيء مما فيه، لا جنة ولا نار، الجنة تبيد والنار تبيد، والله ليس له صفات وليس في العلو، ما فائدة هذا القراءة لهم؟ الخوارج يقرؤون القرآن وهم يذبحون المسلمين، المرجئة يقرؤون القرآن وهم يستبيحون الباطل، وإنما يكون القرآن نافعا لمن قرأه على هدي السلف. ويتقفرون العلم أيضا، ليس كل من طلب العلم يثنى عليه، كم من إنسان يطلب العلم في جامعة الأحقاف، وآخر في جامعة الإيمان، وثالث في الفيوش بين المفيشين، وآخر عند أبي الحسن، وثالث عند مرعي صاحب الحديدة جامعة العلوم الشرعية، ولو شاءوا أن يسموها جامعة العلوم السحرية. فليس كل من طلب العلم وتقفر العلم طالب علم، إنما طالب العلم الذي تضع الملائكة له أجنحتها هم طلاب علم الحديث، علم السنة، علم العقيدة الصحيحة، جعلنا الله منهم. والأمر أنف، أي أن الله لا يعلمه إلا بعد أن يقع. المراد بالأمر أنف أن الله لا يعلم بالأمر إلا بعد أن يقع، وهذا فيه نفي لعلم الله الأزلي الأبدي، مع أنه القائل والله بكل شيء محيط والله بكل شيء عليم. قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني براء، أو براء مني، والذي يحلب به عبد الله بن عمر أي الله، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبلها الله منه حتى يؤمن بالقدر. وهذا فيه إشعار ودلالة على تكفير ابن عمر لهم. فليت شعري لو ظهر ابن عمر في هذا الزمان، ماذا سيقول دعاة التمييع حين يتكلم على أهل البدع؟ ربما يتهمونه بالشدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وليس العجب أن يتهمك الأخوان بالشدة، أو يتهمك الصوفية أو السرورية أو أصحاب الجمعيات، كما فعل علي جمعة في كتابه المتشددون، أظن له كتاب بهذا الاسم ذكرناه في كتاب التميع. فهذا ليس بعجب، لكن العجب أن يسميك السني السلفي بأنك متشدد، هذا والله يحتاج إلى توبة من قائله. كما أن الذي يتكلم في السني يسميه مميع يحتاج أن يتوب، يحتاج أن يتوب. وهؤلاء، هذا الصنف الذي يتهم أهل السنة بالتشدد والذي يتهم أهل السنة بالتميع، هم مرض على الأمة، وهم من المخذلون. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. والله تعجب من هذا الصنف المخذل الذي أصيب بمرض الغرور ومرض العجب ومرض البغي، حتى صار كثير ممن ينكر البدع، ممن على السلفية الحق عندهم مميع أو ما عنده ثبات أو غير واضح أو غير ذلك من الألفاظ التي تصدر. فالإنسان إذا لم يستطع أن ينصر الحق لا يهزم أهل الحق، إذا لم يستطع أن يتكلم في أهل البدع لا يتكلم في أهل الحق. أهل الحق أعراضهم مصانة، أعراضهم محفوظة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالمحاربة. قال ثم قال حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض ثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، جلسة المتواضع للعلم، ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية قدم الإسلام، وفي بعضها قدم الإيمان كما في حديث أبي هريرة. قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة. قال صدقت، فعجبنا له يسأله ويصدقه، لأن هذا يدل على أن عنده علم. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العال رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال فانطلق فلبست ثلاثا, وفي رواية مسلم مليا, هذا هو الثابت, فلبست مليا. ثم قال يا عمر أتدري من السائل؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ومما يدل على هذه الرواية في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ردوا علي الرجل, فلو كان لبث ثلاثة أيام أين يردوه لو هو مسافر إلى مكة في نصف الطريق, لكن فلبست مليا يعني فترة وجيزة. فقد قال في الحديث الآخر ردوا علي الرجل. قال ففي هذا الحديث أن الإيمان بالقدر من أصول الإيمان الستة المذكورة, فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره فقد ترك أصلا من أصول الإيمان وجحده, فيشبه من قال الله فيهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. قال المصنف عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فيه وصية الآباء للأبناء وحرص الآباء الخيرين على تعليم أبنائهم العقيدة الصحيحة السلفية, وفيه حرص الأبناء الصالحين على الاستفادة من آبائهم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم, فقال له اكتب. قال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجرى تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. الحديث له طرق كثيرة جدا وهو صحيح في الجملة. قوله عن عبادة قد تقدم ذكره في باب فضل التوحيد, وحديثه هذا رواه أبو داود ورواه الإمام أحمد بكماله. قال حدثنا الحسن بن سوار قال حدثنا ليث عن معاوية عن أيوب بن زياد, معاوية بن صالح, وليث أظنه ابن سعد. والعجب أن الأصابي الآن يعمل دورة في مصر تسمى دورة الليث بن سعد. ذاك إمام سنة الليث بن سعد, لم يكن متعصبا لهوى ولم يكن محاربا لأهل الحق. وعندما نزل عند خالد بن عثمان المكنى بأبي عبد الأعلى, ذلك الذي تعصب لعبيد وتعصب للانتخابات, ولما رددنا عليه بدل أن يقول جزاك الله خيرا بصرتني بعيوبي قام وينزل الردود التي تدل على جهله كما تدل على حمقه. وقد جلس معي في مصر مرة والله مريض 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 حسا ومعنى, ما يستطيع يضبط عباراته, يتكلم ويرتكل. يا أخي حتى وإن تكلم فيك فلان أو زيد أو عمر قلت تكلم فيي بكذا كذا 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 وأنا عندي كذا, بين الحق. أما أن تأتي وترتكل هذا ليس من طريقة السلف. ومتعالم متعالم جدا, رد على الأخوان المسلمين يشرح محاضرة البازمول, يشرح محاضرة, هذا يدل على هزله العلمي. وإلا أعمد على إلى منهج الأخوة المسلمين ورد عليهم من كتبهم. وكأنه اختلف مع أحدهم في مشاورة النساء يألف رسالة هل يجوز أو لا يجوز. المهم أنه رجل جدلي, رجل معاند للحق متعصب للباطل, والآن اجتمع هو ومحمد بن عبد الوهاب والخارب اللص يحب الخاربة كما قال بعضهم. وسمعنا من شيخنا أمس شرح حديث المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وأيضا قول السلف من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، ومن جالس جانس، ومن جعل الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. فأين محمد بن عبد الوهاب من الليث بن سعد؟ قال عن أيوب بن زياد قال حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة قال حدثني أبي قال دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت، فقلت يا أبتاه صني واجتهد لي، فقال جلسوني، قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولم تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. أين الآباء من هذا الحديث؟ الآن إذا أحدهم في سياقة الموت لي كذا وعند فلان لي كذا وأعملوا كذا من أمور الدنيا، وهذا يحثه على العلم على العقيدة الصحيحة. وهكذا معاذ بن جبل يقول جلسوني، إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما، وقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وأبو بكر لما سمع ابنته الصديقة بنت الصديق تقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أقرب من شراك نعله، قال يا بنيتي قولي، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ومعاذ لما حضره الوفاة يقول لم أترك حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حدثتكم به إلا حديث واحد وأنا أخبركم به الآن تأثما، وهو حديث أتدري ما حق الله على العباد. وهكذا عمران بن حصين عند أن يأتيه طالب من طلابه ويقول إني لم أعلو إلا أن أحدثك بكل خير سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حدثه بحديث الحياء لا يأتي إلا بخير أو الحياء خير كله. فهذه هي الوصايا النافعة، وهذه هي الطريقة الصحيحة. فقال أجلسوني، قال يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تبلغ حقيقة العلم بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. قلت يا أبتاه، وكيف أعلم ما خير القدر وشره؟ قال تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. يا بني إن مت ولست على ذلك دخلت النار. فوالله أن الإيمان بالقدر تنشرح منه الصدور، تطمئن يا أخي، ما أصابك لم يكن ليخطئك، من تكلم فيك هذا شيء قدره الله عليك أزل في الأزل، من أخذ مالك شيء قدره الله عليك في الأزل، ضاق عليك رزقك شيء قدره الله عز وجل في الأزل. الرزق لا يجلبه حرص حريص ولا يمنعه بخل بخيل. وروى الترمذي بسنده المتصل إلى عطاء بن أبي رواح عن الوليد بن عبادة عن أبيه وقال حسن صحيح. وفي هذا الحديث ونحوه بيان شمول علم الله تعالى وإحاطته بما كان وما يكون في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، بكل شيء قد أحاط. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن القدر قال القدر قدرة الرحمن، واستحسن هذا ابن عقيل من أحمد رحمه الله، ابن عقيل من الحنابلة، ومع ذلك له مخالفات. والمعنى أنه لا يمتنع عن قدرة الله شيء، ونفاة القدر قد جحدوا كمال قدرة الله تعالى فضلوا عن سواء السبيل. وقد قال بعض السلف ناظروهم بالعلم فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا، تعزى إلى الشافعي وإلى عمر بن عبد العزيز. قال شيخ الإسلام رحمه الله والناس في باب خلق الرب وأمره ولما فعل ذلك على طرفين ووسط، فالقدرية من المعتزلة وغيرهم قصدوا تعظيم الرب تعالى بتنزيهه عما ظنوه قبحا من الأفعال وظلما، فأنكروا عموم قدرته ومشيئته بل وخلقه، ولم يجعلوه خالقا لكل شيء ولا أنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، بل قالوا يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء، كما قال عمرو بن عبيد لما دخل عليه ذلك الرجل وقال اللهم إنك شئت ألا تسرق ناقته فسرقت اللهم فردها عليه، قال لا أريد دعاءك، قال ولما؟ قال أخشى أنه يريد ردها ولا يستطيع ردها. وكما قال أيضا ذلك الرجل الذي قال للمجوس أسلم، قال لو شاء الله لا أسلمت. قال شاء الله أن تسلم وشاء إبليس أن لا تسلم. قال أنا مع الذي غلبت إرادته. فشاهد أن القدرية أنجاس أرجاس إلى الكفر أقرب. أما نفاة العلم فهم كفار، وأما الجبرية فهم كفار، ونفاة الخلق إلى القرب إلى الكفر أقرب. ثم إنهم وضعوا لربهم شريعة، أي طريق فيما يجب وما لا يجب، ويحرم بالقياس على أنفسهم، وتكلموا في التقدير والتجويز بهذا القياس الفاسد الذي شبهوا فيه الخالق بالمخلوق، فظلوا وأظلوا. نترك البقية للغد حتى نتكلم على بعض هذه الأوجه التي أوجبوها على الرب سبحانه وتعالى، والحمد لله.